نازل الى الصلاة كما اثرنا. اذا صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح لا يفرق بين ذلك الا النية. اذا اراد ان يجمع الظهر والعصر هما اربع مع اربع، لا بد من النية تحدد الظهر وتحدد العصر وهكذا. اذا النية تدخل في العبادات في وسائلها وفي غاياتها. الصوم يقول رمضان، هل رمضان يشترط الى نية؟ بعض العلماء يقول لا حاجة لرمضان في نية، لان الوقت محدد لرمضان يكفي ان ينوي الصوم ولا حاجة الى تعيين النية. كونه ينوي الصوم هذا يكفي، لان الانسان قد يمتنع عن الطعام حمية، قد يمتنع عن الطعام لعدم شهوة، قد يمنع من الطعام لعدم وجود الطعام. فاذا كان امتناعه اختيارا لا بد من نية تحدد امتنع قوما. فان كان في رمضان فظرف الصوم يعين المطلوب فلا حاجة ان ينوي رمضان، والاخرون يقولون يبيت رمضان من ليله. فاذا كان في غير رمضان، هناك صوم قضاء رمضان، هناك صوم كفارة، هناك صوم تطوع، هناك صوم نافلة الاثنين والخميس، فاذا اراد ان يصوم يوما على اي انواع الصوم عليه قضاء من رمضان. في شهر شوال عليه قضاء وعليه كفارة كان قد وضع في رمضان، عليه صيام له ست ايام من شوال، له نافلة الاثنين والخميس، اراد ان يصوم في شوال، اي الصوم هذا اهو من القضاء او ست من شوال او ست من الخميس؟ عليه نذر صوم يوم في شوال، اي انواع الصيام؟ لا بد من النية هنا. فمن هنا يقول بعض العلماء انما الاعمال بالنيات، تعيينها وصحتها بالنية. من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له، اذا انتفت النية. بعضهم يقول في مثل رمضان الذي لا يحتاج الى نية، انما الاعمال بالنية كمالها فضيلتها. والصحيح كل عمل توقفت صحته على النية يقدر في هذا المحذور، انما الاعمال اي صحة الاعمال بنياتها. واذا كان يؤدى بغير نية كدين اخذ من صاحبه، الحاكم اذا حكم على مدين بدفع الدين وامتنع وباع ملكه ووفى الدائن حقه، صح السداد ولا لا؟ هل يحتاج صاحب المدين يقول والله ما نويت اسدد الدين بكيف انا ما نويت؟ هل يتوقف سداد الدين على نيته؟ لن يتوقف. ولكن كمال هذا العمل، أجر هذا العمل يتوقف على النية. إذا النية في جميع الأعمال إما تصحح ما يفسد بدونها، وإما تكمل وتحسن ما يصح بدونها. ولهذا الحديث عام في جميع الأعمال التي يتناولها التكليف، إنما الأعمال بالنيات أو بالنية بالإفراد أو الجمع. النية يقولون الأعمال ثلاث، أعمال اللسان وأعمال البدن وأعمال القلب. فأعمال اللسان النطق من ذكر وتلاوة وكلام وغير ذلك، وأعمال البدن الجوارح، الصلاة، قيام وركوع، الصيام، امتناع عن الحج، الجهاد، كل هذه أعمال بدنية. أعمال القلب هو ما يتعقد عليه القلب من عقائد من امور الاخلاص، كما جاء في الحديث الطهور شطر الايمان، والطهور في ذلك طهارة القلب من الحقد من الحسد من الغل، كما جاء عن بعض السلف. اظن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كل جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يخرج عليكم رجل من هذا الفج من اهل الجنه، فخرج رجل معلقا نعليه في يده فمضى، ومن الغرب قال يخرج عليكم رجل من هذا الفج من اهل الجنه، فخرج ذاك الرجل الذي خرج بالامس ثلاث مرات، قال فتبعته. فقلت يا عبد الله انه بيني وبين ابي ما يكون بين الولد ووالده، وقد احكمت الا اتيه 3 ايام، فان رايت ان تؤويني تلك الايام فلا جزاك الله خيرا. قال تفضل. بات الرجل عنده، لم ير عنده شيئا جديد. قال اليوم تعبان، الليلة الثالثة لم يرى شيء، المزدحم الليلة الثالثة ما يصيب يرضى 3 ليالي. قال يا عبد الله والله لم يكن بيني وبين ابي شيء، ولكن حدث ان ذكر صلى الله عليه وسلم ما هو كذا وكذا، فطمعت ان يكون عندك عمل خاص، فجئت لارى ما تحمل حتى كنت كما وصف رسول الله. قال والله يا عبد الله ما هو الا ما رايت، ما عندك يقضي عليك. فذهب ثم نادى تسعى ان يكن من شيء، تذكر ان كان ولابد من شيء، فان نبي وليس في قلوبنا غل لاحد. قال هي هذا، كان الانسان يبيت كل ليل صافي القلب، ليس في قلبه غل لاحد، يعني شاته صافيه نقيه كالمراه، مهما كان من الناس اليه من انساء، ومهما كان من الناس فيه من تقصير، لا يحمل غلا لاحد. والله ان ريح من قبل كل شيء، ريح نفسه قبل كل شيء، يحمل الحقد لا يحرق ويؤذي، يتخلص منه قبل كل شيء. ولهذا قال العلماء في قوله سبحانه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، التطهير التنقيه، يطهر الغني والفقير معا، يطهر الغني من ادران الشح والبخل من ان ينسك ماله عن الفقراء، ويطهر الفقير من ان يحقد او يحقد الغني على ما اعطاه الله لانه ياخذ حقه منه. فاذا كان الفقير ياخذ حقه من مال الغني يحقد عليه ولا يجعله بالبركه، يدعو بالبركة والخير. لكن إذا ما أمسك الغني ماله ولم يزكيه، وحرم الفقير من مال الغني، إيش يقول الفقير؟ عسى الله يذهب الهمة، لأنه ما أدى حق الله فيه. إذا نبيت وليس في قلوبنا غل لأحد. فالنية من أعمال القلب، ولهذا يأتي في بحث نية القصد أن النية إنما هي القصد إلى العمل، وليس هناك تلفظ ولا كلام بها. نويت أصلي العشاء ليلة الجمعة 7 من شهر شوال 1407 في المسجد النبوي ورد طالب على ابن زاحم، كل هذه كلام باطل، لا حاجة لهذا كله، يكفي أنك حينما تقف إلى القبلة مستقبلا البيت تريد الصلاة ترفع يديك الله أكبر، تستحضر في قلبك ماذا ستصلي، تصلي فريضة أو نافلة، فريضة أي الفرائض، عشاء أو مغرب، ظهر أم عصر، تستحضر ذلك في قلبك، فإن هذا هو النية. أيها الأخوة، إن هذا الحديث كما أشرنا يعتبر أصلا من أصول الدين، ويدخل في كل باب وفي كل عمل لفرد من أفراد المسلمين، في كل قصد ومقصد يعمله، سواء كان ابتغاء وجه الله أم لغرض دنيوي،
بحسب ما يقصد العبد. إن قصد بعمله وجه الله فله ما قصد وما عمل، وإن قصد غير وجه الله وأشرك مع الله في قصده، فجاء الحديث الصحيح من عمل عملا وأشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء. إذا نية القصد قدمنا الكلام عنها، ونية التعيين، نية التعيين التي يتكلم عنها الفقهاء كما قال الشافعي رحمه الله، هذا الحديث يدخل في 70 بابا من ابواب الفقه. وقال غيره لو ألفتم 100 كتاب لجعلت مقدمة كل باب هذا الحديث. ويتناول العلماء مدى هذا الحديث وفعاليته في الفقه من أول أبوابه إلى نهايتها، ولو أردت أن تتتبع ذلك لطال بك المقام. ولكن أشرنا على سبيل التنبيه من أول ما يكون في الطهارة، إذا عممت بدنك بالماء، إن كنت أردت التبرد والنظافة فلك ما نويت، إن كنت أردت رفع حدث موجود فلك ما نويت. وكذلك أيضا إذا كان هناك أمران يقتضيان غسلا، أحدهما واجب والآخر مسنون، فإذا نويت المسنون لا يرتفع سقط الواجب، وإذا رأيت نويت الواجب سقط المسنون ودخل ضمنه. كمن أصبح يوم الجمعة جنبا فاغتسل ينوي غسل الجنابة دخل غسل الجمعة معه، أما إذا نوى غسل الجمعة فإنه لا يرتفع عنه الجنابة لأنه لم ينوها، والأعمال بالنيات. وإذا جئنا إلى الصلاة أشرنا بأن الصلاة نافلة وفريضة، فإذا أراد النافلة فلا تسقط الفريضة، وإذا نوى الفريضة قد تندرج معها النافلة. فإذا جئت والإمام في الصلاة في صلاة الصبح ونويت الفريضة دخلت تحية المسجد معها. وكذلك إذا أردت سنة الفجر ونويت تحية المسجد معها دخلت تحية المسجد مع سنة الفجر لأنها أقوى في الطلب. وهكذا النية تحدد وتعين وتبين المطلوب. وهكذا إذا جئت إلى الصيام وفيه الفريضة وفيه القضاء وفيه الكفارة فحسب ما نويت يكون لك ما نويت في صيامك. وإذا جئنا إلى الحج أيضا كثير من الأعمال، لو أنك في طواف من الطواف وجئت ونويت في طوافك الأخير طواف الإفاضة وهو الركن وأخرت ونويت معه طواف الوداع أجزأك ذلك. بل إن مالك كما أشرنا سابقا في باب الحج عنده الذي يأتي مراهقا أي متأخرا قد يحج حجه كله بطواف واحد بالبيت. إذا جاء والوقت ضاق عليه فإن طاف طواف القدوم فاته الوقوف بعرفات، يسرع ليدرك الموقف في عرفات ويترك طواف القدوم. فإذا جاء ونزل من عرفات إلى منى وبقي هناك بعد رمي الجمار أيام التشريق ثم نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسافر، فإنه يطوف طواف الإفاضة هو بالنسبة إليه قدوم يسقط القدوم تبعا، وهو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة ويجزئه عن طواف الوداع. وهكذا نجد جميع الأعمال فيما يتعلق بالعبادات في تعيينها وفي تصحيحها. إذا جئنا إلى المعاملات وأهم ما يكون في ذلك الأيمان، إذا حلف إنسان على شيء وكان اللفظ يحتمل معنيين فإنه ما نواه ينعقد عليه اليمين. ويقولون في باب القضاء يمينك على ما يصدقك فيه خصمك. فإذا حلفت وكان القسم يحتمل أمرين ماذا يكون الحال؟ إن نويت شيئا سوى ظاهر الأمر فإنك تدلس على خصمك فلا ينفعك هذا التأويل. وإذا كان الأمر بخلاف ذلك، إنسان مظلوم وظلم منه اليمين وحلف على نية تخرجه من ظلم الظالم فإنه على نيته، كما ذكروا عنه صلى الله عليه وسلم أن جماعة خرجوا إلى رسول الله فلقيهم خصومهم فأخذوا علي بن فلان فجاءوا واعتذروا إليهم ليس هذا خصمكم إنه أخونا، فامتنع القوم أن يحلفوا لهم فتقدم رجل وحلف إنه أخي فتركه الخصوم. فلما رأوا رسول الله وعرضوا عليه الأمر قال صدقت إنه أخوك في الإسلام. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم حينما كان يعرض نفسه على القبائل فعرض اليهم خصومهم وخاف ابو بكر على رسول الله فقالوا له من الذي معك هذا يا ابا بكر؟ هم يعرفون ابا بكر لمخالطته اياهم بتجارته وبمخالطته اياهم في معرفة انسابهم. فلم يقل هذا رسول الله ولم يقل هذا محمد مخافة عليه ان يثقوا به، فقال هاد يهديني الطريق، الهاد الدليل يهديني يدلني، والطريق حسا ومعنى. فالطريق الحسي السبيل والطريق الذي يوصل الى مكان من مكان، والطريق المعنوي اهدنا الصراط المستقيم، فهو هاد يهديني الطريق اي الى الله سبحانه وتعالى. وهكذا اذا كنت في معاملة مع اخر وتكلمت بكلمة لها معنيان، كما يمثل العلماء اذا قال لامرأة او قال عند امرأة فلانة طالق، ويعني بفلانة ناقة طالقا من حقالها او من رباطها، وكان ينوي ذلك وكان فعلا عنده ناقة وهي طالق ايضا ولم يرد طلاق زوجته، الرواية عن احمد رحمه الله انها لا تطلق لانه لم ينوي طلاقها. ويورد العلماء لو ان رجلا رأى امرأة اجنبية وظنها زوجته وقال انت طالق يريد الزوجة، فان هذه لا تطلق لانها اجنبية وفي طلاق الزوجة خلاف، والراجح عند احمد انها تطلق لانه نواها بطلاقه. ويتفق العلماء على انه لو كان عنده اربع نسوة فقال احداكن طالق، لم يعين ولم يسمي انه يسأل من اردت من احداهن، فان عين واحدة طلقت، والنية هي التي خصصت وهي التي حددت. وهكذا ايها الاخوة، هذا الحديث الصحيح الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي يدخل في اكثر من 70 بابا من ابواب الفقه، ولو تتبعنا الكلام في هذا لوجدنا جميع ما يعقد من ابواب الفقه يدخل فيه هذا الحديث. وقال العلماء انه يدخل بين العادة والعبادة فيصير العادة عبادة، وقالوا لو انه نام للقيلولة ينوي بها التقوي والاستعانة على قيام الليل لكان نومه عبادة وله فيه اجر، ولو انه اكل وشرب ليتقوى على الجهاد في سبيل الله لكان اكله وشربه عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم لهم حينما خرجوا للفتح في فتح مكة وكانوا يصومون قال انكم دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم، فمن افطر في ذلك اليوم واكل بنية التقوي باكله على اعداء الله لكان له باكله نية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الذي يصدد الفرس في سبيل الله ينوي بها الجهاد في سبيل الله ما اكلت ورعت ولا استنت في مكان ولا شربت من واد ولا غافت من روث الا كان في ميزان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الا انما الدنيا لاربع، رجل اعطاه الله مالا وعلما فعرف حق الله فيه فهو في اعلى عليين، ورجل لم يعطه الله مالا واعطاه علما فقال لو ان لي من المال مال فلان لعملت فيه كما يعمل، فهو معه سواء. ورجل اعطاه الله مالا ولم يعطيه علما فلم يعرف حق الله فيه فهو في اسفل السافلين، ورجل لم يعطيه الله مالا ولا علما فقال لو ان لي مال لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فهو معه سواء. فهذا بماله وعلمه في اعلى عليين ادركه صاحب النية الحسنة، وذاك جاهل يعمل في ماله بما لا يرضي الله، وذاك نوى لو كان عنده مال لعمل به فادركه في اسفل السافلين ولا لشيء الا بالنية. والاخبار في ذلك طويلة. اذا هذا الحديث من اهم الاحاديث التي تدخل في العبادات وفي العادات وفي المعاملات وفي جميع احوال الناس جميعا.
وفي الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ليس هذا تكرار مع الجملة الاولى، انما الاعمال بالنيات تقرير لصحتها ومرادها وتوجيهها، اي عمل فهو بقصد نيته. والجملة الثانية وانما لكل امرئ، امرئ مذكر امرأة، فهذا لفظ يذكر يقال امرؤ، تقول امرؤ القيس وتقول امرأة، فامرئ هذا لفظ مذكر يقابله امرأة بالتاء. وانما لكل امرئ، واذا اطلق امرؤ انما يشمل المرأة معه في هذه العمومات، بخلاف ما اذا عين امرؤ القيس فانه خاص بشخص معين. وانما لكل امرئ ما نوى، انما ايضا للحصر، لا يتعدى عمل العبد ما نواه. ثم فصل صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته، جاء الى الهجرة خاصة، مع ان هناك الجهاد، من كان جهاده لله فجهاده لله، من كان صلاته لله فصلاته لله، وهناك الزكاة، وهناك كل عمل ينزرد تحت الاعمال بالنيات، ولكن نص على الهجرة بخصوصها. فمن كانت هجرته، الهجرة اصلها مأخوذ من الهجر، والهجر البعد والافتراق، والهجر مأخوذ من الهجير، والهجير شدة الحر في الظهر، ومنه الهاجرة شدة الحر. وانتقلت حقيقة اللغة المادية المحسوسة شدة الحر إلى الهجرة الانتقال، إلى الهجران وهو المقاطعة، لأن أصل الهجير والهاجرة الناس يعتكفون في ظلهم يتقاطعون عن التواصل وقت الهاجرة مخافة من شدة الحر. وكذلك الهجران تهجر صديقا، اي تقاطعه، ولا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق ثلاث. والهجرة انتقال وانقطاع، انقطاع عما كان فيه وانتقال الى ما ذهب اليه. وفي الاصطلاح انتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام، او انتقال من بلد لا يستطيع ان يؤدي احكام دينه ويعبد ربه على ما ينبغي الى بلد اخر يستطيع فيه ذلك. وقد سبقت الهجرة الى الحبشة مرتين، وجاءت الهجرة الكبرى الى المدينة المنورة، وكانت الهجرة الى المدينة ركن من اركان الاسلام حتى جاء الفتح، فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالهجرة في بادئ الامر كانت ركنا، ينتقل الاعراب او اهل القرى او المدن من ديارهم الى المدينة المنورة. ولماذا كانت ركنا؟ لانها كانت في بداية الامر، خرج صلى الله عليه وسلم من مكة حفية، وخرج المسلمون افرادا وبدأوا يتكونون في المدينة، واصبح لهم معقل ومركز فيها، ومن هنا تجمع المسلمون واصبحت عاصمة الاسلام وقاعدته، ومنها ينطلقون الى الانصار حتى رجعوا الى مكة فاتحين. فكانت الهجرة في اول الاسلام واجبة ليتجمع المسلمون ويتحدوا كأمة، ثم يفتحون القرى والانصار على ما تم، ولله الحمد، واكمل الله سبحانه الدين للأمة. وبعد ان فتحت مكة، اي فهو الجزيرة من درن الاصنام، وقضي على دولة الشرك، وبقيت البلاد الاسلامية من اقصاها لاقصاها، ثم بدأ المسلمون ينطلقون منها الى ما جاورها. وما ثم انتقل صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، او بعد فتح مكة ذهب صلى الله عليه وسلم الى تبوك غازيا الروم على موعدة معهم، ولكنهم اخلفوا الموعد ولم يأت، ومكث 20 يوما في تبوك ينتظر الروم فلم يأت. اذا انتهى من تبصير الجزيرة وفتح الله عليه داخلها وتفرغ للخارج وبدأ يغزو الروم وغيرها. ثم انطلق خلفاؤه من بعده. كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته تفتيح وتدعيم ما كان من الاسلام ورد ما كان من الاعراب ممن سولت لهم نفوسهم امره حتى استتب الامر وثبت الناس على دينهم. وبدأت الفتوحات في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فتمثرت الأنصار وذهبت الجيوش وفتح الله على المسلمين شرقا وغربا. كانت الهجرة في أول الأمر واجبة، ثم بعد ذلك صارت مندوبة أو صارت بحسب حال الفرد. من يستطيع أن يؤدي أمور دينه في بلده فليسكت، ومن لم يستطع فليهاجر إلى المكان الذي يستطيع أن يهاجر فيه. ونحب أن ننبه على الهجرة من حيث هي. بعض البلاد يطرأ فيها بعض ما يؤذي المسلم ويضايق المسلمين ويضايق على دعاة الإسلام فيها، فبعض الشباب يريد أن يهاجر من تلك البلاد لما يلقى من مضايقات. ولكننا نقول إذا كان خيرة شباب تلك البلاد المسلم يترك البلاد لما فيها من فساد ويتركها ويهاجر إلى بلد إسلامي، يتركها لمن؟ ومن الذي يقاوم الشر الذي فيها؟ بل إن واجبهم أن يسكتوا في أماكنهم وأن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لعلهم أقل شيء أن يدعوا الشر عن دعاة المسلمين، أو أن يكونوا ردءا لدعاة الإيمان، أن يعلموهم، أن يبينوا لهم ما ينبغي أن يفعلوه وما يجب أن يتركوه. ولكن مع مصانعة الأعداء والتماس الحكمة، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفذ 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى الله، والأصنام مثبتة في بناء الكعبة، ويصلي إلى البيت وربما ظل القلم يقع على ظهره، وهو لم يغير شيئا حتى إذا أراد الله النصر وجاء الأوان وفتحت مكة أخذ يشير إلى الأصنام بقضيب في يده ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل، فتتساقط تلك الأصنام مع أنها مثبتة بالحديد والرصاص. إذا أيها الإخوة، كانت الهجرة أمرا عظيما، وهي أعظم حدث في الإسلام، كما بين عمر رضي الله تعالى عنه حينما اراد ان يضع تاريخا للمسلمين. والامم متعودة ان تؤرخ باحداثها العظام، كما حدث الرفعون بمولد المسيح وهكذا غيرهم. فتفكر عمر رضي الله تعالى عنه فما وجد في الاسلام حدثا اعظم من الهجرة، لان بها مثل الاسلام وانتشر الاسلام في العالم، فجعلها مبدأ لتاريخ المسلمين. والهجرة الى المدينة كما علمنا اخذت بافراد اولا، ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم توالت الهجرة حتى فتح الله مكة واصبحت الجزيرة كلها اسلامية. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله؟
السؤال هنا، اذا كانت الاعمال بالنيات والاعمال الفيها للاستبراق، وفي الاعمال صلاة وصيام وجهاد وحج وزكاة، فلماذا خصت الهجرة بهذا التنبيه؟ وايضا ما هي الهجرة حقا؟ نعلم جميعا ان اعظم حدث في الاسلام بعد الوحي وبعد الرسالة انما هو حدث الهجرة، وكلنا يعلم ان الهجرة من مكة الى المدينة سبقتها هجرتان الى الحبشة، ومجمل ذلك ان المسلمين حينما ضاق عليهم الامر واشتد عليهم ايذاء قريش ما خرجوا فرارا من الايذاء، ولكن خرجوا يرتادون موطنا رحبا يستطيعون ان يقيموا حدود الله او ان يقيموا عباداتهم وان يستقر لهم دينهم في بلد امن. وكان ذلك بارشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم ان بالحبشة ملكا عادلا لا يحاف او لا يظلم احد في جواره. وهنا وقفة، هذا ملك نصراني وهو ملك في الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم يصفه بانه عادل. ومن هنا نعلم ان العدل مع الكافر يثبت له ملكه، كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله العدل الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم. فهذا كافر عادل ان يحكم بالعدل. ومن هنا ننبه على الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله، امام لا في بعض الروايات عادل ورواية عدل، والصحيح عدل، لان العادل قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، لان العادل الذي يعادل ويساوي بين المتساويين. والاصل في العدل والعدالة عدلة الحمل من البعير، وحمل البعير عدلتان، عدلة في اليمين وعدلة في اليسار. فاذا ما كانت العدلتان مملوءتان من شيء واحد متعادلتان في الوزن كان التعادل بينهما، واذا ما نقصت احدى العدلتين مال الحمل ومال الى شق الثقيلة وطاشت كفة الخفيفة. فالعدل والعدالة من العدلتين المتعادلتين في الحمل، وقد يعدل الحمل كافر او مسلم، وهكذا العادل في الحكم قد يساوي بين القوي والضعيف وبين الشريف وغير الشريف، وذلك لعدله في الحكم. اما الامام العدل فالعدل هو نهاية اوصاف مكارم الاخلاق، كما يقول ابن مستوي في كتاب فلسفة الاخلاق بان جماع الفضائل في الانسان هي العداء، هو ان يكون عدلا. فاذا كان مؤمنا، اذا كان عفيفا، اذا كان شجاعا، اذا كان كريما، اذا كان واجتمعت كل خصال الخير فيه كان اماما عدلا. ولذا يقول سبحانه واشهدوا ذوي عدل منكم، اي عدول في الشهادة، موثوقون في الاخبار، لا يتهمون بكذب ولا بتزوير ولا بحيف، اجتمعت فيهم خصلة العدالة فاصبحوا عدولا على الناس. ان بالحبشة ملك عادل لا يظلم احد بجواره، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرار الحق ولو كان لكافر، لم يغلقوا حقه لانه يستحق هذه المدحة. وفعلا خرج المسلمون اولا واتبعهم المشركون برسلهم وهداياهم وارادوا ان يعودوا بهم، ولكن عدل الملك ابى عليه ان يسلم المهاجرين حتى يسمع ما عندهم. ما تكلم جعفر رضي الله تعالى عنه وتكلم برسالة رسول الله وبما كانوا عليه في الجاهلية وبما اخبرهم واتاهم به رسول الله، قال والله ما زاد ما جاء به رسولكم على ما جاء به عيسى ولا هذه القشة. وهكذا اعلن النجاشي اسلامه او اقراره بما جاء به رسول الله، ثم اعلنها اكثر من ذلك حينما قال لولا ما انا فيه من الملك وعلمت اني اخلص اليه لاتيته وغسلت التراب عن قدميه. كاد الملك في الحبشة يتأطئ بين يدي رسول الله ليغسل التراب عن قدميه لما علم من صدق رسالته ولما ثبت عنده من نبوته. ومرة اخرى الى الحبشة بعد قضية الغرانيق وامثالها. وهكذا كانت الهجرة الثانية الى المدينة. ونعلم جميعا اثار تلك الهجرة حينما بينها الصديق، حينما طلب من رسول الله الرفقة في الطريق. انتظر يا ابا بكر، كلما اراد ان يهاجر انتظر يا ابا بكر لعل الله يجعل لك صاحب او رفيق. وعمر بن الخطاب صاحبنا هنا، كل المهاجرين يخذون خفية الا عمر. ملأ كنانته واخذ قوسه وجاء الى البيت وطاف بالبيت ونادى في طشاحة الوجوه: اني مهاجر، من اراد ان تسكنه امه او تتيتم اولاده او تترمل زوجه فليلقني خلف ذاك الكثيف. وهو وحده الذي خرج مهاجرا دون ما خفية، وما استطاع احد ان يدركه. جاءت الهجرة المحمدية واعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على كل داعية مسلم ان يعد العدة لمثل هذا الحدث. لقد كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه كلما اراد الهجرة يستأذن رسول الله فيستمهله: لعل الله جائل لك صاحبا. فاستشعر ابو بكر انه يصاحب رسول الله، فاخذ راحلتين واخذ يعنفهما من اجل الطريق الطويل. ثم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها او اسماء: بعد الظهر وجئنا برسول الله يدخل علينا، وما كان وقتا يدخل فيه علينا وقت الهاجرة، فقال: من عندك هنا؟ اخرج من كان ليس من بيتك. قال: ليس الا فلانة وفلانة. قال: اذن الله لي في الهجرة؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: نعم. وعرض على رسول الله الراحلة والزاد قال بثمنها. واخيرا رتب رسول الله والصديق الخطة على اي اساس يخرج صلى الله عليه وسلم الى الغار. وياتي عبد الله بن ابي بكر بالغنم يحلبونها، او تاتي اخته بالطعام، وياتي اخوها بالغنم بعدها تعسي الاثر. وكان من امر قصة الهجرة المعجزات العديدة. علمت قريش بخروج رسول الله، فآمروا قبل ذلك في دار الندوة على حبسه وقتله. وجاءهم الشيخ النجدي واشار عليهم ان هذا لا يجدي، قال: انكم تأخذون 10 فتيان بسيوفهم على باب البيت ينتظرون خروجه، حتى اذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فتفرق دمه في قبائل، عجزت بنو هاشم ان تقاتلهم فيقبلون الدية. ولكن الله سبحانه الذي اختاره واصطفاه والذي بعثه وارسله يتولاه ويرعاه من اول قبل ان يوجد الى الحياة، عصمه من السفاح كما جاء في اثاره، وعصمه من كل سوء. وفي طفولته رعاه وشق صدره والى اخر امره. ففي تلك الليلة يأتي جبريل الى رسول الله ويقول له: لا تدد في فراشك الليلة. ويأتي اول فدائي كما يقولون، بل اول مسلم من الشباب علي بن ابي طالب، ويقول له صلى الله عليه وسلم: نم في فراشي وتسجى ببردي، لن يصلوا اليك بأذى. ضمان من الصادق المصدوق، لن يصلوا اليه بأذى. ويخرج صلى الله عليه وسلم رغم انوف اولئك الفتية بسيوفهم، ولم يكفه ان يمر عليهم ويخرج، بل ياخذ التراب ويضعه على رؤوسهم ويقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يخرج ولم يبصره واحد منهم، ثم يذهب الى الغار. وهنا تتجلى الرحية ابي بكر، ويظهر مكانته رضي الله تعالى عنه، ويبين لنا اثر الهجرة ومكانتها. تارة يمشي امام رسول الله وتارة يتخلف وراءه، فاذا برسول الله يقول له: يا ابا بكر، ما لي اراك تارة امامي وتارة من ورائي؟ فيقول: يا رسول الله، اتذكر الرفد فاكون امامك، واتذكر الطلب فاكون وراءك. فيقول صلى الله عليه وسلم: أردت يا أبا بكر لو كان شيء يقول فيك أنت؟ يقول: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن أهلك أنا أهلك وحدي، أما أنت فمعك الرسالة. هجرة رسول الله هجرة دعوة، هجرة رسالة، هجرة نبوة. ولهذا رسمت لها الخطة التي يجب على كل داع أن يسلكها: إعداد العدة والتحفظ والاحتياط وكل ما يمكن في إمكانيات البشر. لماذا؟ قبلها بسنة أو عدة أشهر كانت رحلة فريدة يتيمة، رحلة الإسراء والمعراج، كانت رحلة تكريم لرسول الله ردا على المشركين وعلى ثقيف وعلى ما لقي في الطائف وعلى ما لقي في مكة عند عودته. يدخل في جوار رجل مشرك يمنع من الدخول في مسقط رأسه، مع انه كان معه ملك الجبال، قوة ضاربة محطمة. جبريل يقول: يا محمد، هذا ملك الجبال، ان شئت ان يطبق الاخشبين عليهم فعل. قال: لا، اني لأرجو ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. وماذا فعل؟ دخل في حماية رجل مشرك. لماذا لم يدخل في حماية او في جوار حمزة وعمر وهؤلاء وابو بكر؟ لا، انها سياسة الدعوة التي يجب على كل داعية ان يسلكها ويدرسها. وقد اشرنا سابقا بأن الداعية الحسن البنا رحمه الله سلك هذه الخطة وسلك هذا المنهج. لماذا؟ لما جاء رسول الله وأرسل إلى مطعم بن جبير فدخل في جواره وهو على دين قومه، وخرج وكان له أربع من الشباب، وقف كل ولد من أولاده عند ركن من أركان البيت متقلدا سيفه لابسا سلاحه، وهو دار بجوار رسول الله يطوف بالبيت ويعلن جواره له. جاء ابو سفيان وكشف عن الحقيقة فقال له: اتابع انت ام مجير؟ قال: اني مجير. قال: اجرنا من اجرت. وانتهت القضية. لو كان هذا المجير مسلما وتابعا لمحمد ماذا كانت تكون القضية؟ حرب اهلية، حرب داخلية تقضي على جميع المسلمين، وليس بقوة تستطيع ان تقاوم تلك القوة. وكما اشرت لكم ان الداعي الاول سابقا حسن البنا رحمه الله كان يريد ان يفتح مركزا في قرية، وكان عمدة القرية ضد هذا المركز، فسبق احد ابنائه الى القطار قبل البلدة بمراحل وركب معه القطار واخبره. قالوا: أرى أن ترجع، أرى أن لا تذهب إلى المركز، لأن عمدة القرية جمع رجاله وأعوانه ويريد أن يضرب من يجتمع في هذا المركز. قال: هل علم بك أحد؟ قال: لم يعلم بمجيء أحد. قال: إذا تسكت. فلما وصل القطار إلى محطة المركز الناس ينزلون عن الرصيف المرتفع، هو نزل من الخلف ولم يشعر به أحد، واخذ صاحبه بيده وترك المستقبلين المحتفلين عند القطار، وما علموا الا بالشيخ حسن قد وصل المركز، لكن لم يذهب الى مركزه ولا الى احد من ابنائه ولا الى احد من ابنائه، ذهب الى بيت العمدة بنفسه: سلام عليكم، نحن ضيوفكم. فقام العمدة بأريحية الأرياف: حياك الله بضيف. ثم بعد أن تناولوا القهوة أو الغداء قال: نحن جئنا لافتتاح المركز، ولا يكون حفل الافتتاح إلا على شرف العمدة الذي هو أمير القرية. فذهب العمدة مع حسن البن بعد أن كان رجاله قد أعدوا لإحباط الافتتاح ولضرب الحاضرين، كانوا حراسا لهذا الحفل. ثم ما خرج من هناك حتى ولى العمدة رئاسة هذا المركز، ومن الغد يتبرع بأرض من أرضه وبناية للمركز، وكان أخذ طريقه السليم. هكذا يستفيد الدعاء من السيرة النبوية. وما أحوجنا إلى دراستها دراسة تفصيلية. نرجع إلى موضوعنا. مثل الصديق رضي الله تعالى عنه مع رسول الله حتى وصل الى الغار، وهناك ايضا اليقظة على رسلك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار. ويدخل رضي الله تعالى عنه الغار ليلة، وكلنا يعلم غار في جبل في ليل في صحراء ماذا يأوي، لكنه يفادي بنفسه وينزل اولا حتى استبرأ الغار، فقال على بركة الله بسم الله يا رسول الله، فينزل صلى الله عليه وسلم ويجلس. ومن الغد تأتي قريش، قلوب حاقدة سيوف مثبتة يطلبون محمدا، الآثار بعيونهم يأتون تأتي بهم إلى فم الغار، ولكنهم يكذبون أنفسهم، هذه عنكبوت قد نسجت، وهذا نفس قد تدلى، وهذه حمامة قد بابت، متى يدخل الداخل هنا ومتى تنفذ الآثار من هذه الآثار الموجودة؟ فكذبوا أنفسهم ورجعوا. نقول نعم، لقد ردهم الله ورد كيدهم لا أمام نسج الدروع والسيوف، ولكن أمام نسج العنكبوت، كأنه يقول لهم قوتكم لا تساوي هذا النسج، لأن الباطل لا قوة له. ثم بعد ذلك يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، ويضع لنا معلما عظيما في طريقه، حينما يأتي أم معبد، امرأة في الطريق عند خيمتها عندها عنز كنوز العجفاء لا تستطيع أن تلحق بالغنم في المرعى، فيقول لها الصديق رضي الله تعالى عنه هل عندك من قراء؟ قالت إن أردت القراء تذهب إلى شيخ الحي. قال ما هذه العنز؟ قالت عجفاء كنوز. فقال صلى الله عليه وسلم علي بها. وفي رواية ذهب إلى الظل، ثم جاءت المرأة لولدها وقالت اذهب بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين فليذبحانها وليطعمانا منها وليطعما. فلما جاء بالعنز والشفرة أو بالمدية قال رد المدية وأتني بقدح. قال إنها كنوز لا حليب فيها، رد المدة وأتني بالقدح. فرد المدية وجاء بالقدح ومسح عليها صلى الله عليه وسلم، ومسح على برعها ودعا الله وحلب، فشرب وشرب الصديق وشرب مع دليلهم رويقط، وبقي الإناء مليئا بالحليب، فذهب به إلى أم معبد فقالت والله إن كان هذا ساحر لهو أكبر السحرة، ولئن كان هذا هو الصادق في مكة لهو صادق حقا. هنا المعلم، ترسل إليهم المرأة العنز بالشفرة ليذبحها ويأكلها، فيأبى رسول الله أن يكون في هجرته وفي طريقه إراقة قطرة دم ولو كانت لسان، ويختار على ذلك أن يدعو الله وأن يدر له الضرع ويحلب ويشرب وتبقى العنز على ما هي. إن في ذلك إشعار بأن الهجرة إنما هجرة خير وبر، لا سلطة ولا انتقام ولا تملك. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول من يعلن عن قدومه رجل من اليهود، يا بني قيلة هذا جدكم الذي كنتم تنتظرون. وهنا يقف الواقف في طريقه دليل الرحلة رجل مشرك، وفي الإعلام عن وصوله رجل يهودي. يا سبحان الله، دعوة الإسلام تنتقل إلى المدينة بقيادة رجل مشرك، ورحلة الإسراء والمعراج على براق وقيادة جبريل عليه السلام، تلك دعوة تكريم لن تكون لأحد بعده، ولن تتكرر لأحد، وليست للتشريع ولكن للتكريم، ولكن رحلة الهجرة للتشريع والتعليم ولبيان المناهج الصحيحة لدعاة الإسلام. فلكأن الله يشعر المسلمين بأنه سخر المشركين لخدمة الإسلام، وسخر اليهود لخدمة الإسلام أيضا. إذن لا مانع أن يستخدم المسلمون المشركين في أمور دنياهم، ولا علاقة لدينهم بذلك. كانت الهجرة المباركة، ووصل صلى الله عليه وسلم إلى قباء، ثم بنى مسجدا، ثم نزل الى المدينة وبنى هذا المسجد وتمت الهجرة النبوية وكانت المدينة منطلق المسلمين. وهنا يسجل الله سبحانه وتعالى للهجرة وللمهاجرين الاولين فضلهم لما بين الوفاء لما بين الفيء في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. هذه شهادة من الله للفقراء المهاجرين، هم فقراء بعد الهجرة وليسوا فقراء قبلها، لانه يقول تعالى الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، اذا كانت لهم ديار وكانت لهم اموال. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما جاء في فتح مكة وسئل اين تنزل من بيوتك يا رسول الله، قال وهل ترك لنا عقيل من بيت او دار، اخذوها وباعوها استولوا عليها. وهكذا المهاجرون تركوا ديارهم وتركوا اموالهم. وهذا صهيب لما خرج مهاجرا وادركه المشركون وقالوا جئتنا فعلوك لا مال لك، فلما اسريت بالمال تخرج وتهاجر، والله لا يكون ذلك ابدا. فقال يا معشر قريش او يهمكم المال، انكم تعلمون والله اني لرام لا يخطئ سهمي وان كنانتي ملأ، اذا كان همكم المال فدونكم المال قد دفنته في مكان كذا، ارجعوا اليه فخذوه. وصدقوه ورجعوا، ترك ماله وجاء للهجرة وبشره رسول الله بان بيعته وصفقته رابحة. اذا خرج المهاجرون من ديارهم واموالهم لما هو احد من ذلك. ولذا ننظر المعادلة، الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ماذا كانت المعادلة؟ يجدوا من اخوانهم الانصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم. هكذا المعادلة، مهاجرون تركوا ديارهم واموالهم لله فوجدوا اخوانهم يؤثرونهم على انفسهم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وسجل الله للفريقين الفضل العظيم والشرف الكبير، سواء المهاجرين الذين يريدون بهجرتهم ينصرون الله ورسوله ويقر لهم سبحانه ذلك ويشهد لهم بانهم صادقون في هجرتهم. ويهمنا في ذلك القسم الثاني وهو هجرة النسوة المؤمنات. اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ايه فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، الى اخر السياق. ونحن نتساءل المهاجرون من الرجال بين الله صدق هجرتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون، فلا يحتاجون الى امتحان. والنسوة يأتين مهاجرات نمتحنهن. وكان يذكر ابن كثير في كيفية الامتحان، والله ما خرجت من ضيق عيش، والله ما خرجت صفة من زوج، والله ما خرجت، ويبين ذلك كله. لماذا؟ لأن المهاجر حينما يخرج من مكة يعلم بأن عليه واجبا ألا وهو القتال. إذا ما خرج من مكة إلا وهو مستعد ملتزم لهذا الأمر الشاق العظيم، فهنا ما كان حاجة إلى امتحانه لأن واقع أمره يصدق فعله. أما النسوة فلا قتال عليهن، قد تهاجر وتأتي وتجلس، قد تهاجر وتأتي وتتزوج، قد تهاجر وتأتي ولا تطالب بضريبة الجهاد. إذا هجرة النسوة كانت محتملة ومن هنا كانت تمتحن. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فاولئك الذين شهد الله لهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وأنهم ينصرون الله ورسوله وأنهم صادقون، فهجرته إلى الله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا واحتسابا وصدقا فهجرته إلى الله فعلا وجزاؤه على الله سبحانه. أما القسم الثاني، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، كما جاء السؤال أولا، إنما لكل امرئ ما نوى والأعمال كثيرة، لماذا خصت الهجرة في التفصيل؟ وكذلك هنا لماذا خصت الدنيا والمرأة في الاستثناء؟ إن الجواب على السؤال الأول، أقول أيها الإخوة، لم أجد من شراح الحديث من نبه على هذه الناحية. جميع الأعمال بالنيات، وكان البيان يتأتى بالقتال وبالصيام وبالصلاة، لماذا كان الإيضاح بالهجرة؟ عرفنا مقام الهجرة ومكانها لأنها أعظم حدث في تاريخ الإسلام، ولذا نوه بها صلى الله عليه وسلم إعظاما لشأنها، والله تعالى أعلم. أما فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، يقول بعض العلماء يذكرون في هذا من سبب الحديث أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فامتنعت عليه حتى يهاجر، فهاجر ليتزوجها. وما جاء عن ابن مسعود كنا نقول مهاجر ابن أم قيس. ويقول ابن رجب لم يثبت هذا الأثر، أي لم يثبت سندا لها بهذا السبب، ولكن يهمنا الأمثلة التي يوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى هذا التقسيم، دنيا امرأة، المرأة من الدنيا، ولكن دنيا إذا أطلقت هي تأنيث الأدنى، وهي بالنسبة إلى الآخرة أدنى، سواء كانت أدنى زمانا لأنها قبلها أو أدنى منزلة لأنها بالنسبة إلى الآخرة لا تساوي شيء. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهي دنية دانية. وسواء كان في ذلك المال أو الجاه أو إلى آخر، والمرأة هي قسيمة الدنيا في المال وفي الحسب فيما يتعلق برغبة الرجل، ولذا يكون التنبيه عليها مع الدنيا يشمل كل رغبات البشر. فإذا كان إنسان هاجر لشيء فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهنا حكم مبتدأ وخبر، هجرته إلى ما هاجر إليه، وهل يتحقق له ذلك أو هجرته إلى ما هاجر إليه؟ لا، إلى الله ورسوله. وإذا تأملنا أيها الإخوة وتتبعنا الهجرة إلى المدينة المنورة، كثير من الناس قد يهاجر حقا لله ورسوله فيجد الكرامة ويجد العوض عند الله ويكرمه الله في هذا الجوار المبارك، ومن الناس من قد يهاجر إلى الدنيا فعلا فيجدها، يأتي فقيرا ويغنيه الله، وقد يأتي مهاجرا للزواج فييسر الله له زواجه. وإذا هنا قلنا، وهل الهجرة للدنيا ممنوعة؟ وهل السفر للمرأة ممنوعة؟ إن السفر للتجارة الرابحة، وقد بين سبحانه وتعالى أن المرأة يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، وكذلك يسافر ويتزوج امرأة صالحة فلا مانع، بل جاءت الرحلة كما في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهل هناك من مانع؟ قالوا لا، من أراد الدنيا فليعلمها جئت للدنيا، من أراد الزواج فليعلمها جئت لأتزوج، لا أن يأتي في إطار الهجرة لله ورسوله بينما يبطل في نيته دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. ومن هنا يرجع أول الحديث على آخره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.